الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال في حجية قول اللغوي، هل قول اللغوي حجة؟ نحن أردنا أن نعرف كلمة خمر، هل هي حقيقة في المتخذ من العنب خاصة، أم المتخذ من الأصول الخمسة، التمر والزبيب والشعير، أم مطلق ما يسكر، المطلق المسكر المائع؟ مثلا سلمنا فرجعنا إلى مثل مفردات الراغب، قال الخمر ما اتخذ من العنب، فيكون قول اللغوي هذا خاص حجة. ونرتب الآثار إذن على ما قاله الراغب في المفردات، هذا إذن هو البحث. يقول إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها، هي خلاص هذا هو الجواب بكلمتين، لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ لمعرفة أنها اللفظ وضع لأي معنى، بل ما تقدر تعتمد على أقوال اللغويين، لأن أكثر المدونين للغة همهم ماذا؟ أن يذكروا استعمالات اللفظ وليس الأوضاع الحقيقية لللفظ، لا يميزون بين الوضع الحقيقي والمجاز، وإنما يقولون بلي كلمة خمر معناها كذا، لأن وردت في قول الشعر فلان ومعناها كذا، وردت في الآية كذا، هو ما يفرق أنه هل هذا استعمال، فهل هو استعمال على نحو الحقيقة، على نحو المجاز مع القرائن، لأن ما يميز بها اللغوي. فالكتب المعاجم مو تذكر المعاني الحقيقية التي وضعت بأجائها الألفاظ، وإنما تدون الاستعمالات التي استعمل فيها هذا اللفظ، ولهم كلمة مشهورة الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز، فإذا ما نقدر يقول نعتمد عليها، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم وإتعاب أنفسهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية، ما يفرقون. ولذلك يقول لك الكلمة الفلانية لها 20 معنى، ما يعرف العشرين معنى، يعني مشترك لفظي بين 20 معنى، لو أنه استعمل في 20 معنى ما يميز اللغوي بين ذلك، بس يعدد لك 20 معنى، اللي مثل ما تذكرون صيغة الأمر عددوا لها 24 معنى، لكن طلع المعنى الموضوع لا حقيقة لها معنيين فقط، والبقية كلها تندرج في عنوان واحد. وين كان بالاستعمال؟ التهديد والإنذار والترجي، وكلها ترجع إلى معنى واحد. هذا لا عبرة به، هذا قليل منهم كالزمخشري في كتابه، شو اسمه كتابه؟ عند أساس اللغة وأساس البلاغة، عند أساس اللغة ما أدري، على كل أساس البلاغة أساس اللغة. المهم وعد المفردات للراغب، فإنه كتاب قيم في بيان أصول الكلمات، مفردات في غريب القرآن، هذا للراغب أيضا جيد. وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة، وهو من العلوم المهمة التي تفتقدها الحوزة طبعا، والأكاديميين ماشيين خوش مشي بها وقاطعين خوش شوط، درس مهم في كليات الأكاديمية فقه اللغة، اللي يبحث في الدلالة في العلاقة بين الدال والمدلول، هذا ملخص بحثه، هذا ما موجود هذا الدرس طبعا في الحوزة رغم حاجتهم إليه. نحن نتكلم عن الوضع ونتكلم عن الدلالة، لكن ما نتكلم عن فلسفة وعلاقة الدال بالمدلول، هذا هو البحث مال فقه اللغة، وهو بحث مهم. وقد تصدى أحد الأخوان على كل لتدريسه هنا في الحوزة، لكن إلى الآن باعتبار درس جديد فالمنهج ما يزال غير واضح، فإنما مجرد تجميع معلومات من المصادر، بس هكذا على كل خطوة أول ما تبدأ غير ناضجة، وتبدأ هذا محتاج إلى التنقيح، ثم إن شاء الله تتطور، فكن نبدأ بخطوة وإن شاء الله تتكامل في المستقبل. فهذا الدرس مهم يعني، ويكون مستوى يعني بيا مستوى طالب من يكون قريب ما يخلص شرائع قبل ما يطب أصول، ويكون مخلص مثل جواهر بلاغة، مخلص نحو، هذا مستوى فقه اللغة قبل ما تطب الأصول وبعد إكمال النحو والبلاغة، هذا موقع أخذ كتاب فقه اللغة. لا يفوتنكم إذن هذا الدرس. وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة، ومن الكتب النافعة في هذا المجال كتاب اسمه دلالة الألفاظ للدكتور حفظ الله إبراهيم أنيس، وهذا أيضا كتاب جيد لكنه مو وحده. احنا هذا المدرس الذي تفدى لدرس فقه اللغة أمرنا أن يكون محاضرات من عدة مصادر، هذا واحد منها، وأكو فقه اللغة اللي هو منهج الدراسي بكلية الآداب صبح الصالح،
واكو فقه اللغة عبد الحسن المبارك، فكم كتاب يمكن المدرس اللي عنده يعني خبرة في هالمجال ان يسوف المحاضرات نافعة ان شاء الله شيئا فشيئا. يجي ان شاء الله اليوم اللي نرى فقه اللغة من الدروس الحوزوية التي اعيدت لها الحياة. وعلى تقدير ان ينص اللغويون على المعنى الحقيقي. اذن الخطوة الاولى اللي قلنا انه عدم الفائدة اللغوية لانهم لا يميزون بين الوضع الحقيقي والمجازي. وساجت الخطوة الثانية، حتى لو نص اللغويون على ان هاللفظ حقيقة في هالمعنى هذا، فهل هذا قولهم حجة لو لا؟ هم اصلا هو لا يميزون، بس اذا ميزوا نقدر نعتمد عليهم لو لا؟ يقول على تقدير ان ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، وقالوا ان لفظ اسد موضوع حقيقة حيوان المفترس نعتمد عليهم لو لا؟ يقول فان افاد نصهم العلم بالواضع، لان العلم حجيته ذاتية والقطع ذاتية، ومن احتاج الى حجة من الخارج. فاذا حصل عندك قطع كان رجعت الاساس البلاغة شوف يقول الحج، رجعت المفردات يقول الحج، رجعت لغيره يقول الحج، حصل عندك قطع ويقين واطمئنان على ان المعنى الحقيقي لها اللفظ هو كذا فلان، فهو اذا لان حجية القطع ذاتية بعد. والا اذا ما حصل العلين قامت الكلمة خمر، شوف كل واحد يقول شك، واحد يقول متخذ من العنب، واحد يقول من العنب والتمر فقط، واحد يقول من الاصول الخمسة، واحد يقول اللغويين فضلا عن الفقهاء. فاذا اختلفوا اذا ما اطمئنان ولا قطع بالمعنى الحقيقي للكلمة. يقول والا اذا ما حصل قطع من كلماتهم فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قولهم من قول اللغويين، لان قطع ما حصل بس حصل ظن على ان المعنى الحقيقي للكلمة الفلانية لللفظ الفلاني هو كذا معنى. هل هذا الظن حجة ام لا؟ لان الظن بنفسه كما قلنا لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من قيام دليل قطعي على حجية الظن الناشئ من قول اللغوي. فما هي الادلة التي ذكروها على حجية الظن الناشئ من قول اللغوي؟ قالت لا أدلة، اولا الاجماع، ثانيا السيرة العقلائية، متخصصين اصحاب ارباب المعاجم يعني ارباب المعاجم اي مثلا، ورئيسين من مصدر لسان العرب، قاموس المحيط، جواهر القاموس، الصحاح، اصحاب الصحاح مثلا يعني. حصل قطع الكلام، حصل قطع، هو حصل قطع من كلماتهم، اذا حصل قطع القطع حجة ذاتية. انت من استقراءك لكلمات اللغويين حصل عندك قطع بشيء معين، قطعك حجة. واذا ما حصل قطع لاني اجد افتراض في كلماتهم بس حصل ظن، بعدين شفت افتراض اكثرهم يقول كذا مثلا بحصل ظن، فهل هذا الظن الناشئ من قول اللغوي حجة ام لا؟ قال ذكروا عدة أدلة لحجية الظن الناشئ من قول اللغوي. أولا الإجماع، وذلك لأنه الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان اللغوي واحدا. قام إجماع أكثر الفقهاء وإجماع أي واحد يتعامل مع الكلمات ومعانيها، أجمعوا على أنهم يردون معنى كلمة يفتحون القاموس يأخذون المعنى منه، وما حد استنكر عليهم هذا الفعل. فإذا الدليل الأول هو الإجماع، الإجماع قام على أنك من تحتاج كلمة معناها ترجع إلى قاموس اللغة، مو ترجع إلى كلمات وأشعار الجاهليين العرب أو النصوص القرآنية الأصيلة وتستقرئ معنى الكلمة، ماكو أحد يسوي هيك، وإنما كلهم قام الإجماع على أن تكتب معنى كلمة ترجع إلى المعاجم وتأخذها. فهذا الدليل الأول. إذا هي أضبط، بس احنا الساعة أضبط ما علينا، نريد في شيء حجة يعني أظن حجة إذا قام دليل عليه حتى مع انفتاح الباب للعلم، وهذا اللي كله بنينا فالطريقة الثانية تقدر تسوي وتحصل العلم بالوضع اللغوي مع ذلك، بس إذا هذا الظن قام دليل قطعي على حجيته خلاص، فيمكن إذا أن يكون حجة الظن مع انفتاح باب العلم. فهي تفيد زين. أقول هذا الدليل مردود بعدة وجوه. الوجه الأول أننا ننكر مثل هذا الإجماع، ماكو شيء إجماع. روح شوف اللغويين من يردون كلمة صعيد شنو رجعوا للقواميس وأخذوا معنى كلمة صعيد، لا تلقاهم هم رجعوا للنصوص القرآنية، رجعوا للكلمات العربية الأصيلة واستقرؤوها واستنبطوا منها كلمة صعيد. من منهم يرجع أجي مباشرة المعاجم اللغة أو يأخذ معنى الكلمة ويرتب أثر شرعي؟ هذا الإجماع المدعى ليس بصحيح، لا ما كنت شيء. فهذا الرد الأول إذن أنه ما كنت إجماع، وإنما العمل مو على الأخذ المعنى من اللغويين، وإنما على استقراء الكلمات واستنباط من نفس الكلمات. هل يقول وأنا لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء؟ هذا إذن الرد الأول أنه ما كنت إجماع. الرد الثاني قال وعلى تقدير تحصيله، لو سلمنا وتنزلنا بأنه فعلا قام الإجماع أن من نحتاج معنى كلمة نرجع إلى قوائم اللغة، سلمنا ذلك، لكن هو مو كل إجماع حجة، ليس كل إجماع حجة، وإنما الإجماع الذي يترتب عليه إما أثر شرعي خن عبير، أو قال الإجماع الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم، وهذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم، لأن المعصوم ما يحتاج إلى كلمة معناها ورجوع إلى قواميس اللغة حتى هالإجماع يكشف عن تفرف المعصوم. المعصوم ما كان يحتاج إلى أن يرجع من واحد من أهل اللغة. فإذا لو سلمنا وجود هذا الإجماع فإنه ليس كل إجماع حجة، وإنما الإجماع يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، والمعصوم ما يحتاج أن يرجع إلى أحد في الكلمة معناها حتى هالإجماع يكشف عن رأي المعصوم. فهذا يكون الرد الثاني. ليكن هذا يعني يؤدي الى نفس النتيجة، يعني هم ما يمكن الاعتماد عليه. على كل اكو صياغة اخرى استحنم فيه على انه الاجماع انما يكون حجة اذا كان المنكشف حكما شرعيا، صح ولا لا؟ اما الان شنو المنكشف وضعا لغويا، فهذا خارج عن التعبد الشرعي. احنا من نقول الاجماع حجة، خبر الواحد حجة منين؟ يعني من المولى يريد يثبت باحكام الشرع غير، والان انت الاجماع شو تستفيد منه؟ وضع لغوي، هذا مو شغل الشارع. الشرع يقول لك انا اتعبدك بالاجماع حتى تحصل احكام شرعيه، اما بالاجماع تثبت وضع لغوي قال هاي مو شغلتي، يعني وانا ما اتعبدك فيك اجماع، وليس من مسؤوليتي ان اجمع ان اجعل هيك الاجماع حجه. خرج اذن بهذه الصياغه الثانيه. قال وعلى تقدير تحصيله فانى لنا من اثبات حجيه مثله، وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجيه الاجماع. فإذا قلنا أنه رد ثاني لو تنزلنا وسلمنا بحصول الإجماع فيرد هذا الإجماع بصيغتين بشكلين، إما أن نقول أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، وفي هذا المقام لا يكشف الإجماع عن قول المعصوم، لأن المعصوم ما يحتاج أن يرجع إلى قواميس اللغة حتى يعرف كلمة معناه. أو نقول صيغة ثانية أن الإجماع إنما يكون قابل للتعبد والجعل الشرعي إذا كان يكشف عن حكم شرعي، وهذا الإجماع تبدون تكشفون به وضعا لغويا، فهذا خارج عن التعبد الشرعي فلا يكون حجة. فإذن صيغة إذن لرد هذا الإجماع لو تنزلنا وقلنا بوجوده، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته في هذا المسألة الجودة. فهذا إحدى الصيغتين إذن لرد الإجماع، والصيغة الأخرى هذا كلامك يدخل في شيء آخر وهو بحث الحقيقة الشرعية، أنه هل الإمام عليه السلام أنه يمكن أن يجعل مصطلحا مقابل المصطلح اللغوي؟ هذا القول بالحقيقة الشرعية اللي نفاه قوم وأيده آخرون، قالوا أنه لا، الإمام ما لحق حقيقة شرعية، مو ما لحق، يعني لا نقول بالحقيقة الشرعية، أي أن الإمام عليه السلام لم تأتي بمصطلحات جديدة غير الحقائق اللغوية، فهذا كلامك يندرج هنا. الدليل الثاني قال بناء العقلاء، لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور، التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد، كالشؤون الهندسية ترجع المهندس، الطبية ترجع للطبيب، ومنها اللغات ودقائقها نرجع بها إلى اللغة. فهذا الدليل إذن السيرة العقلائية. لكن قلنا السيرة العقلائية وحدها لا تكفي، وإنما تحتاج إلى إنغاء من قبل الشارع. صحيح؟ ها. يكمل المقدمة الأولى، لأن الدليل مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى ثبوت السيرة العقلائية على رجوع أهل العقلاء إلى أهل الاختصاص في اختصاصاتهم. ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه، كالطبيب في الطب والمهندس في الهندسة، اللغوي في علوم اللغة. وكذلك كنت ترجع على السيرة العقلائية جرت على ذلك. هاي إحدى المقدمتين. المقدمة الثانية، لا بد من إمضاء الشارع لهذه السيرة، والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية. فيستكشف من ذلك، من عدم الردع، عدم الردع كاف لإثبات رضاه وموافقته للعقلاء، فتم الدليل. إذن المكون من قدمتين، أنه جرت سيرة العقلاء على رجوعهم في كل فن إلى المختص في ذلك الفن، واللغوي مختص في فنه وهو اللغة. والمقدمة الثانية أن الشارع قد أمضى ذلك. كيف أمضاه؟ أمضاه بعدم الردع عنه. وعدم الردع عنه ما أجانا فدنس يقول لا ترجعوا إلى اللغوي لاستكشاف الأوضاع اللغوية. فعدم الردع كاف لإثبات رضا وإمضاء لهذه السيرة. شوف نهاية ماذا يقول. يقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجة، المصنف يرد عليه، إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقته. صح، وهذا بديهي، كأنه المقدمة الأولى ما ناقش بها المصنف، وهي جريان السيرة العقلائية على رجوعهم في كل فن إلى المختص في ذلك الفن. قال هذا ما عندي اعتراض عليه، وإنما الاعتراض عندي على المقدمة الثانية، وهي أن عدم ردع الشارع دليل على إمضائه لهذه السيرة، لأننا نحتاج إلى قيام دليل قطعي على إمضاء الشارع لهذه السيرة، ومن دون إمضاء هذه السيرة لا تكون حجة. فما هو الدليل القطعي على الإمضاء؟ قالوا يكفي عدم الردع، يكفي عدم الردع للدلالة على الإمضاء. يقول أنا هنا أناقش، ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة المتقدمة القائلة إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقته. هاي المقدمة الثانية اللي أتناقش بها، هل إن عدم ردع الشارع عن الأخذ بقول اللغوي كافي لرضاه وإمضائه لهذه السيرة؟ قال هاي أناقشها من عدة جهات، وملخصها جهتين. الجهة الأولى قال، وتعبير المصنف لا يخلو من يعني أمور، بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. هي ليست المسألة مسألة الشروط، هذه النقاط أولا ثانيا ثلاثة، هذا طرق استكشاف، طرق استكشاف إمضاء الشارع. هنعنونها هيك، شنو شروط؟ مو شروط، ستعلم أنها ليست شروط، وإنما ما هي طرق استكشاف إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. السيرة العقلائية من المباحث ما منقحة في علم الأصول، وإنما تذكر مطالبها ضمنا. البحث حجية خبر الواحد يستدلون بالسيرة العقلائية، البحث الضوار يستدلون، أما كدليل مستقل عنوان السيرة العقلائية ما مبحوث عنه في علم الأصول. فيستطيع أحدكم إن شاء الله، الله يوفقه، ويعزل بحث مستقل للسيرة العقلائية كدليل مستقل، ويلم الشتات، هذا الشتات المتوزع على الأبواب يلم مع ما يضيف إليه من تنقيحاته وتدقيقاته، ويجعله كمبحث مستقل. فهذا من الشتات اللي يضيفوها إلى معلوماته. عنوان هاي المطلب شنو؟ ما هي طرق استكشاف إمضاء الشارع للسيرة العقلائية؟ لأن هذا الشخص ادعى أن عدم ردع الشارع كاف لثبوت إمضائه للسيرة العقلائية. هذا الحكي صحيح؟ كون خلنا نشرح ما هي طرق استكشاف إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. ها، حتى نعرف هل ان عدم ردعه كاف لامضاء هذه السيره ام لا. فذل النقاط اولا، ثانيا، ثالثا هي طرق معرفه واستكشاف كيف ان الشارع قد امضى السيره العقلائيه. قال: الامر لا يخلو من احد شيئين. هذا الامر اللي بيه سيره عقلائيه، ها، او المورد اللي عندك بيه سيره عقلائيه واللي تريد تستكشف منه هل ان الشارع امضاه لو ما امضاه. راح اغير صياغه الكتاب طبعا بما يكون مناسبا للمطلب. فاول ما غيرنا العنوان ليست شروط ثلاثه وانما يطرق معرفه امضاء الشارع، والتغيير الثاني وكالاتي: انها المورد اللي حصلت به سيره عقلائيه وتريد تشوف ان هل الشارع امضاها لو لا، لا يخلو اما ان يكون الشارع يمكن ان يكون متحد المسلك معهم لو ما يمكن ان يكون متحد المسلك معهم. ها، يعني هل يمكن ان الشارع يتخذ نفس هذا المسلك العقلائي لو ما يمكن لوجود مانع عنه؟ فالامر لا يخلو من اثنين. فاذا كان الشارع يمكن ان يتخذ هذه السيرة مسلكا له، هنا يكفي عدم ردع لامضاء. شو تنقح المطلب الثاني؟ هنا في هالمورد اللي الشارع يمكن ان يكون متحد المسلك مع العقلاء، هنا صحيح عدم ردع الشارع يكون دليلا على امضاء لهذه السيرة. اما المورد الاخر وهو اللي الشارع لا يمكن ان يكون متحد المسلك مع العقلاء، قال هاي لازم نشوف طرق اخرى لاستكشاف امضاء ولا نكتفي بعدم الردع. لان عدم الردع ما يدل، عدم الردع هو لا يمكن ان يكون متحد المسلك معهم، فلا بد من طريقة اخرى تكشف بها امضاء الشارع لهذه السيرة، وهن طريقتان وسبيلان: اما ان العقلاء يجرون هذه السيرة بمحضره الشارع وهو لا يعترض عليهم، فهذا امضاء من باب التقرير، هذا خزي. والسبيل الثاني ان يقوم دليل من الشارع يقول لهم: ايها العقلاء، انا هالمسلك ما اقدر اتحد معكم فيه، بس انتوا اجروا عليه، ما يخالف هذا لكم ينفع، لكن الي كشارع انا لا يمكن ان اسير عليه. فستبوب المطلب اذن بغير ما قاله المصنف. عنوان المطلب ايه لابد طبعا من اعادته لانه مهم من عدة جهات. مهم لان مبحث السيرة اصلا ما منقح في علم الاصول، ومهم لان المصنف ما عرض بها الشكل، يقول شروط ثلاثة، ليست هي شروط ثلاثة، مو شروط ثلاثة. مو هذا ادعى الرجل، ايش ادعى الدليل؟ قال انه ما ثبت عندنا من الشارع ردع عن الاخذ بقول اللغوي، فعدم ردع الشارع دليل على امضاءه. مو هيك قال هذا المستدل؟ نقول له لا، عدم ردع الشارع مو دليل على امضاءه. شلون؟ قال لي ان راح اشرح لك بيان ذلك، ان طرق معرفة امضاء الشارع لسيرة العقلاء ثلاثة تكون بالشكل التالي: ان هالمورد اللي بيه سيرة عقلائية واللي تريد تستكشف هل الشارع امضى السيرة العقلائية لو ما امضى، هالمورد لا يخلو من احد حالتين: اما ان يمكن ان يكون الشارع متحد المسلك معه. هسه من اعدنا الكلام بالاعادة نجيب الامثلة بعد حتى لا تكون الاعادة خالية من الفائدة. اما ان يكون الشارع ممكن ان يكون متحد المسلك مع العقلاء كالاخذ بخبر الواحد، يمكن الشارع كما ان العقلاء جروا على الاخذ بخبر الواحد، يمكن للشارع ايضا ان يجري معهم وينطي خبر واحد ويقول انت اخذوا من خبر الواحد. فهذا من موارد السيرة العقلائية اللي يمكن للشارع ان يكون متحد المسلك مع العقلاء. في هالمورد بل عدم الردع كاف لامضاء الشارع لمعرفة امضاءه ورضا به السيرة العقلائية، وعليه جرينا في اثبات حجة خبر الواحد، في اثبات حجية الظواهر، لان هذا المورد مما يمكن ان يكون الشارع متحد المسلك معه، فيكفي عدم ردعه لامضاء ورضا. هاي الصورة الاولى، قضية مانع ادخلوه. الصورة الثانية ان الشارع لا يمكن ان يكون متحد المسلك معهم، كما وين مثلا كالاستصحاب، سيرة عقلائية جرت على الاستصحاب، لكن الشارع ما يمكن ان يكون مثل عقلاء يستصحب معهم، لان من اركان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، الشارع المقدس عنده شك لاحق حتى يحتاج الى الاستفحاض؟ ما عنده شك لاحق حتى يحتاج الى الاستفحاض. شوف هذا مورد من موارد السيرة العقلائية اللي الشارع ما يمكن ان يكون متحد المسلك معهم. ففي هالحالة اللي الشارع ما يمكن ان يكون متحد المسلك معهم، فاذا لا يستكشف رضا وامضاء من مجرد عدم الردع، وانما نحتاج الى دليل الى الامضاء. وهذا الدليل احد شيئين: اما التقرير بان العقلاء يجرون هذه السيرة امامه، هو ما يجريه بس يجرون امامك الاستصحاب، الشخص امام الامام يقول لك كنت متيقنا من الطهارة وكذا واستصحبت والامام يقر عليها، فهل الاستصحاب يكون امضاء لهالسيرة العقلائية؟ او الطريقة الاخرى شنو؟ ان الامام يأمر بدليل خاص بامر خاص بالجريان العقلاء على هذه السيرة كما هو في الاستصحاب. يا ابن رسول الله كنت متيقنا وشكك، قل ابني على يقينك السابق، لان الاستصحاب سيرة عقلائية الامام ما يقدر يكون متحد المسلك معهم، فلا بد من امر خاص بهذه السيرة العقلاء لامضائها، فامضاها بهالدليل الخاص هو الاستصحاب. فاذا ملخص هذه الفكرة هذا اي طور الشق الثاني بطريقتين، هكذا يكون بحسب رأيي ترتيب المطلب. قال: ألا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة. قال: فإنه في هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه، لأنه من العقلاء بل رئيسهم، ولو كان له مسلك ثاني لبينه ولعرفناه. فإذا هذه الصورة الأولى للشارع يمكن أن يتخذ نفس المسلك العقلائي، قال فيها الصورة نعم صح عدم ردعه كاف لإثباته، ومن هذا الباب الظواهر. شفنا ما دام ماكو ردع إذا الشارع انظار خبر الواحد، يمكن الشارع أن يبين أحكامه عن طريق خبر الواحد، شوف ماكو مانع من ذلك. فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التم مما جرت عليه، والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معه لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه، لأن وهو منهم بما هم عقلاء ولم يثبت منه ردع، ففي هذه الصورة صحيح عدم الردع كاف لإثبات إمضاء لهالمسلك. أما الرجوع إلى أهل الخبرة، هذا الذي المقام الذي نحن فيه وهو القول اللغوي، قال هاي مو من الصورة الأولى، لأن أكو مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك معهم، يعني الشارع ما عنده جهل بالأوضاع اللغوية حتى يرجع على قول اللغويين. فإذا مقامنا وموردنا ليس من هذه الصورة الأولى اللي يكفي فيها عدم الردع لإثبات الرضا والإمضاء من قبل الشارع، فهذا رد أول. لكنه طبعا راح يضيف لك معلومات. فالرد الأول إذن على المقدمة الثانية ما لأن الشارع قد أمضاه، الرد الأول على هذا أن الإمضاء يحتاج إلى دليل خارجي ولا يكفي فيه عدم الردع هنا لوجود مانع. أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، لأنه لا معنى لفرض حاجته. الصورة الثانية: إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع. هذا باب من باب التقرير يدخل. فالآن دخلنا في الصورة الثانية، وهو أنه إذا الشارع ما يمكن أن يكون متحد المسلك معهم، فشلون يمضي هذه السيرة؟ قال يمضيها بأحد طريقين: إما بالتقرير بأن تجري أمام هاي السيرة العقلائية وهو لا يعترض عليها فيكون تقرير لها، وهذا مثال شنو؟ قال الاستصحاب، فإنه لما كان مورد الاستصحاب الشك اللاحق واليقين السابق، ولا يفترض وجود شك لاحق بالنسبة للمعصوم عليه السلام، إذا لا يمكن للشارع أن يكون متحد المسلك مع العقلاء في الاستصحاب لما عنده شك لاحق. فإذا كيف يمضي الشارع المقدس الاستصحاب؟ يمضي إما بالتقرير بأن أصحابه يجرون الاستصحاب أمامه وهو لا يعترض عليهم، يقول والرجوع إلى أهل الخبرة واللغويين ليس من هذا المقام. طبعا أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جرائم السيرة العقلائية في الأخذ بقول حتى يستكشف فيه. السبيل الثاني من الصورة الثانية، وهي اللي الشارع ما يمكن أن يكون متحد المسلك معه، إما إذا أن يقرره فيستفاد من الإمضاء، أو أن يقيم دليلا خاصا على إمضاء هذه السيرة، كما في الاستصحاب قال يا زرارة إذا كنت على يقين وشككت فابني على يقينك السابق. شوف أمضى السيرة العقلائية بدليل خاص. هذا إذن هو الدليل الثاني انتهى، ومنه استفدنا ردا على الدليل ما البناء العقلاء. بناء العقلاء اللي استدلوا به على حجية الظن الناشئ من قبل اللغوي مكون مقدمتين. المقدمة الأولى جريان سيرة العقلاء على الرجوع إلى المتخصصين في كل فن، واللغوي من المتخصصين في علم اللغة، هذه مقدمة قلنا لها مسلم. المقدمة الثانية لم يثبت ردع من قبل الشارع على الأخذ بهذه السيرة، وعدم الردع كافي لإثبات إمضاء، قلنا لا لا عدم الردع ليس كافيا لإثبات إمضاء الشارع إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان يمكن للشارع أن يكون متحد المسلك مع العقلاء، وموردنا هذا وهو الرجوع إلى اللغوي ليس مما يمكن للشارع أن يتحد المسلك مع العقلاء، لأن الشارع لا يفترض فيه الجهل بالأوضاع اللغوية حتى يكون متحد المسلك مع العقلاء. فهذا الرد الأول. والرد الثاني طبعا اللي هو مذكور ضمن الكلام نقدر نعزله، أنه قد ثبت الردع عن الرجوع إلى قول اللغوي. زينة بعد هاي ضربة القاضية اللي تنهي النزال، أنه ثبت الردع. ليش؟ لأن قول اللغوي غاية ما يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فتكفين تكفينا تكفينا بالعامية غسله وتكفينه، فتكفينا بالعامية إيه عندئذ تكفينا شنو عمومات النهي عن اتباع الظن، فماكو حاجة أن ينهاني الشارع عن خصوص قول اللغوي. قول اللغوي أنت تسلم أنه يفيد الظن خلاص، وعدنا عمومات النهي عن اتباع الظن، فهي تكفينا في المقام هنا. فإذا الرد الأول أن هذا ليس من مقام استكشاف إمضاء الشارع من مجرد عدم الردع، واضح هذا صح. والرد الثاني أننا نقول قد ثبت الردع بعمومات النهي عن اتباع الظن، وقول اللغوي يفيد الظن، فما قحجين هاني نهي خاص عن قول اللغوي إنما يدخل بتلك العمومات. هذا الدليل خلص الوقت أزرق لا تسمحون، وقت خلاص فوق النص وهي بقت شوية. قال ثالثا الدليل الثالث اللي تمسك به القوم وهو حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. وقد قلنا أن يا حكم عقلي رجوع الجاهل إلى العالم حكم عقلي ويتطابق عليه الآراء المحمودة لدى العقلاء، وقد قلنا أن الآراء العقلية التي تتطابق على آراء العقلاء هاي يكون حكم الشارع موافقا لحكمه خلاص، والشارع منهم من العقلاء بالرئيسهم، وبهذا الحكم هم أزيدك يقول الدليل، وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العامي إلى المجتهد في التقليد. ما ودليلكم على وجوب التقليد؟ الحكم العقلائي هذا وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، والعامي جاهل فيرجع إلى المجتهد اللي هو عالم، مو هي مسلمة الحكم العقلي رجوع الجاهل إلى العالم، زين وهو من الأحكام العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء، فلا بد أن يكون حكم الشارع موافقا لهم، فإذا الشارع لازم يوافق العقلاء بالرجوع إلى قول اللغوي لأنه عالم ونحن جاهلون. غاية الأمر يقول الفرق بين هالمورد مورد اللي رجوع المقلد إلى المجتهد فرق، يقول ودليل واحد وهو رجوع الجاهل إلى العالم، بس فرق رجوع المجتهد العامي إلى المجتهد عن رجوع غير اللغوي إلى اللغوي، أن رجوع العامي إلى المجتهد أضاف الشارع شروطا جديدة وهي العدالة الذكورة طهارة المولد، ثاني شروط لأنه ما موجودة في رجوع غير اللغوي إلى اللغوي، ما يشترط باللغوي العدالة، بل هذا هو الفرق، والاثنين دليلهم واحد وهو حكم العقل برجوع الجاهل إلى العالم. غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة لدليل خاص، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع العقل اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة نحوها. فهل اشترط في العدالة في الطبيب الذي تراجعه، أو اشترط الذكورة؟ ايه اشترط الذكورة صح، بس لا يشترط العدالة في الطبيب الذي تراجعه، بس هذا دليل خاص اشتراط الذكورة للذكور. المهندسين يشترط العدالة في المهندسين؟ لا ما يشترط العدالة في المهندسين. وليس هناك دليل خاص اشترط العدالة، أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. يعني كأنه دليل تام. لا، فنرد عليه، نتبرع بالرد عليه عدة الردود. شو تقول؟ نتبرع عن المصنف. الرد الأول أننا ننكر أن اللغوي هو من العالمين. مو تقول قام حكم العقل على رجوع الجهل العالم، نحن نقول أن اللغوي ليس عالما بالأوضاع اللغوية، بل هو عالم بالاستعمالات اللغوية بس مو عالم بالأوضاع اللغوية. فإذا أنكرنا هذا الرد الأول. احنا سلمنا وياك العقل يحكم برجوع الجهل العالم. أولا أن اللغوي ليس عالما بالأوضاع اللغوية، هو عالما بالاستعمالات، وهذا شيء من ريده. ثانيا أننا ننكر أننا جهلاء بالأوضاع اللغوية. احنا المجتهدين مو جهلاء حتى تلزمنا برجوع الجهل العالم. هو اللغوي أفضل مني عندما رجع واستقرأ كلمات العرب واستخرج هذا المعنى لللفظ، وأنا بين يدي أيضا القرآن الكريم وكلمات العرب الأقحاح، وأنا أيضا أستنبط. فالرد الثاني أننا ننكر أننا جهلاء حتى نرجع الجاهل إلى العالم، هذا هم خورجيان. هذا هم الرد الثاني. بعد شيء كتبت كتبت أيضا فدرد ثالث، يعني يقول مصنف لم أجد الآن ما يقدح به، كان في كل ممكن الاعتماد على قول اللغوي. لا، احنا مريد نرجع إلى قول اللغوي. الرد الثالث ان هذا الحكم العقلائي، احكي حكي لو ارد لكم يلا، ان هذا الحكم ترخيصي، حكم يعني ارجاع الجاهل للعالم، من باب حفظ النظام وعدم امكان ان يتفدى كل واحد لتحصيل العلوم جميعها. صح، هذا متعب، فيقتصر على قدره، على هالحكم هذا يقتصر على قدره، وليس في تفدي المجتهد لاستنباط الوضع اللغوي، وليس في تفدي المجتهد لاستنباط اي اخلال بالنظام. هالحكم العقلائي ليش رجوع الجهل العالم؟ ولا شنو المانع ان واحد يكون عالما بكل شيء، هو طبيب وهو مهندس وهو شنو المانع؟ المشكلة انه يلزم اخلال النظام، انك تدرس 6 سنين وتصير طبيب، ثم ترجع تدرس 4 سنين وتصير مهندس، ثم تدخل للحوزة كذا سنة وتصير مجتهد. راح تبطل الناس اذا كل واحد نلزمه بكل هالشيء، يلزم منه اخلال النظام. فدفعا لمحذوري اخلال النظام، وزعوا المهن عليكم، انت درسوا طب وانتوا هندسة وانتوا درسوا فقه بالحوزة والى اخره. زين، فهل يلزم اخلال النظام لو الفقيه تفدى للاستنباط اللغوي والمعاني اللغويه؟ ما يلزم، فما يكون مشمول بهذا الحكم رجوع العالم، رجوع الجاهل الى العالم. فالحمد لله، صلى الله عليه وسلم.